الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في شرح كتاب الحج من كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. يقول المصنف بعدما قال: من تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه وسقط عنه رمي اليوم الثالث، يقول: ويدفن حصاه. هكذا قال، ولا حاجة لدفنه ولا يتعين عليه، بل لو طرحه أو دفعه إلى غيره فليس في ذلك بأس. قال: وإلا يخرج قبل الغروب لزمه المبيت، لزمه المبيت ليلة الثالث عشر. قال: والرمي من الغد بعد الزوال. نعم، لأن الشارع إنما جوز التعجيل في اليومين، إنما جوز التعجيل في اليومين، وإذا لم يخرج قبل الغروب لزمه أن يبيت لليوم الثالث من أيام التشريق. قال المصنف: قال ابن المنذر وثبت عن عمر أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني يعني من أيام التشريق فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس، حتى ينفر مع الناس. نعم، فالشارع جوز التعجيل في اليوم إذا قبل أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس خرج من أن يكون في اليوم، فيكون هو ممن تأخر، فلزمه المبيت بمنى والرمي بعد الزوال، والرمي بعد الزوال. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف طواف الوداع. إذا أراد، يقول المصنف، الخروج من مكة بعد عوده إليها من منى، وظاهره طال عوده إليها أو قصر، طال عهده بالبيت أو لا، ومفهومه أيضا أنه لو سافر لبلده من منى ولم يأتي مكة ولم يكن عليه وداع. وصرح به شيخ الإسلام وغيره، وقال في الفروع: فإن ودع ثم أفاض بمنى ولم يدخل مكة فيتوجه جوازه، يتوجه جوازه. نعم. قال: فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف طواف للوداع، فإذا فرغ من جميع أموره. نعم، حتى يكون آخر عهد بالبيت، وهذا مما لا نزاع فيه، لقول ابن عباس رضي الله عنه: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه، أمر الناس على البناء المجهول، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا خفف. ولمسلم: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا دليل على وجوبه، وجوب طواف الوداع. وقال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. ومن حديث الحارث: من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ارتحل من الأفطح فمر بالبيت فطاف به، ثم سار متوجها إلى المدينة من أسفل مكة من ثنية كدي. يقول المصنف رحمه تعالى: ويسمى طواف الصدر بالصاد والدال المهملتين، وهو رجوع المسافر من مقصده، صححه في الإنصاف وغيره. وقيل طواف الصدر هو الإفاضة كما تقدم أن يصدر إليه من منى. قال: ويسمى طواف الصدر، يقصد طواف الوداع، فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره. نعم، يقول: فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده. أقام بعد طواف الوداع يعني لغير شد رحل ونحوه أو انتظار الرفقة أعاده، وقد نص عليه للأخبار الواردة في ذلك. قال: أو اتجر بعده أعاده إذا عزم على الخروج، يعني يعيده عند عزمه على الخروج وفرغ من جميع أموره، نعم، ليكون آخر عهده بالبيت كما ثبت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. لكن لو اتجر من غير تعريج لم تلزمه الإعادة. وصرح في المغني والشارح وغيرهم أنه إن قضى حاجة في طريقه أو اشترى زادا أو شيئا لنفسه في طريقه لم يعده بلا خلاف، لأن ذلك ليس بالتجار ولا إقامة. وقال شيخ الإسلام: فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها، لكن إن قضى حاجته أو اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل على دابة ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه، وإن أقام بعد الوداع أعاده. قال المصنف: وإذا أو اتجر بعده وعاده إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت. نعم، كما أنه أول مقصود له عند قدومه إليه. يقول: كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه، يعني يودعهم عند خروجه، فكذا يكون آخر عهد بالبيت طواف الوداع. طواف الوداع. قال: وإن تركه، أي طبعا لو أقام بمكة فلا وداع عليه، لو أقام عزم الإقامة في مكة وتكون سكنة له فلا طواف عليه، لأن الطواف إنما هو على من أراد الخروج من مكة إلى منزله بعد فراغه من أعمال الحج. يقول المصنف: وإن تركه أي طواف الوداع غير حائض رجع إليه بلا إحرام إن لم يبعد عن مكة. الحائض طبعا مرخص لها في ترك طواف الوداع، غير الحائض يقول إن لم يبعد عن مكة يعني قرب المسافة فإنه يعود بلا إحرام، يعود بلا إحرام إن لم يبعد، إن لم يبعد يعني قرب المسافة. طبعا قيده العلماء بما لم يخف على نفسه ولا ماله ولا فوات الرفقة، ولأنه رجوع لإتمام نسك مأمور به أشبه من رجع لطواف الزيارة، ويأتي بالواجب من غير مشقة تلحقه. ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة، يعني إن بعد عن مكة فيحرم بعمرة، يقول المصنف، فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع، ثم للوداع. لأنه إذا أحرم بعمرة، وهذا قد يكون محل استشكال، لأنه إذا أحرم بعمرة مع أنه في بقية إحرام الحج، لأنه بقي له واجب من واجبات الحج الذي هو الطواف، فكيف يحرم بعمرة؟ يكون قد أدخل عمرة على حجه. ولذلك قال بعضهم: الصحيح عدم جوازه. وقال شيخ الإسلام: ليس الوداع من الحج ولا يتعلق به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما حاضت أن تخرج إلى الحل، لما أرادت العمرة تخرج إلى الحل فخرجت فأحرمت بالعمرة من هناك، وهي لم تطف طواف الوداع، وهي لم تطف طواف الوداع، فدل على ما ذكره المصنف. يقول: فإن شق الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم، رجع أو لا. يعني إن شق عليه الرجوع وهو قريب من مكة دون مسافة قصر ولم يرجع يكون عليه دم، أو بعد عنها، لأنه إذا بعد عنها مسافة قصر فأكثر لا يفيده الرجوع فعليه دم. قال: ولا يلزمه الرجوع إذن دفعا للحرج، سواء تركه عمدا أو خطأ لعذر أو غيره. وحاصله أن من خرج قبل الوداع إما أن يرجع قبل مسافة قصر من مكة أو بعدها، ففي الأول لا شيء عليه ويعود بلا إحرام، وفي الثاني يحرم بعمرة ولا يسقط عنه الدم كمن لم يرجع، لأن الطواف الوداع واجب، ومن ترك واجب يكون عليه دم، كما قال المصنف: لتركه نسكا واجبا، لتركه نسكا واجبا. نعم في قول أكثر أهل العلم فواجب بتركه دم، هو واجب الوداع للأمر به، إلا أنه لا يجب بتركه شيء كما قال بعض أهل العلم، لكن الذي يظهر أن فيه دم لاعتبار أنه واجب، وكل واجب يكون في تركه دم. قال وإن أخر طواف الزيارة، وإن أخر طوافا فطافه عند الخروج أجزى عن الوداع، يعني أجزى عن الوداع. يقول وإن أخر طواف الزيارة اللي هو طواف الركن طواف الفرض ونصه أو القدوم فطافه عند الخروج أجزى عن طواف الوداع، ظاهره ولو لم ينوي طواف الوداع أجزى عن طواف الوداع، يعني طواف الإفاضة إذا جعله آخر عهد بالبيت يجزي عن طواف الوداع، لأن المأمور به أن يكون آخر عهد بالبيت وقد فعل، أي كان آخر عهد بالبيت الطواف، ولأن ما شرع كتحية للمسجد يجزي عنه الواجب من جنسه كركعتي الطواف تجزي عنها المفروضة، فيجزي طواف الزيارة عن طواف الوداع عن طواف الوداع. يقول المصنف رحمه الله تعالى وإن أخر طواف الزيارة ونصه أو القدوم فطافه عند الخروج أجزى عن طواف الوداع، لأن المأمور به أن يكون آخر عهد بالبيت وقد فعل. فجمع طواف الإفاضة وطواف الوداع لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن ينوي طواف الإفاضة فقط، الثانية أن ينويهما جميعا، الثالثة أن ينوي طواف الوداع فقط، ينوي طواف الوداع وهو ما طاف طواف الزيارة. فعلى هذا في الصورة الأولى أن ينوي طواف الإفاضة فقط، إذا نوى طواف الإفاضة ولم يكن عنده نية طواف الوداع فيجزي كما تجزي الفريضة عن تحية المسجد، وهذا أحسن الصور، لأن بعض العلماء قال إذا نواهما جميعا لم يصح. الصورة الثانية إذا نواهما جميعا فيجزي أيضا، يجزي أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والصورة الثالثة إذا نوى طواف الوداع فقط ولم ينوي طواف الإفاضة، هذا سيذكر المصنف، فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة ولا عن طواف الوداع، لا يجزئه عن طواف الإفاضة لأن طواف الإفاضة ركن ويحتاج أن نية الركنية، ولا عن طواف الوداع لأنه ما زال يعني في ذمته طواف الفرض لم يأتي به، وطواف الوداع يكون آخر طواف الفرض. فبعض الناس إذا أخر طواف الإفاضة طافه عند الخروج نوى به الوداع فقط، وقد لا تطرأ عليه النية بأنه طواف الإفاضة، فهذا لا يجزئه لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، فهو أعلى منه ولا يجزئ الأدنى من الأعلى، ولأنه لم ينوي طواف الإفاضة ولا يجزئ عن طواف الوداع، لأن من شرط طواف الوداع أن يكون بعد استكمال النسك، والنسك لم يتم لأنه لا يتم إلا بعد الاتيان بأركانه، ومن أركانه طواف الإفاضة، من أركانه طواف الإفاضة. يقول المصنف إذن من ترك طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزى عن طواف الوداع لأنه يحصل به المقصود منه، فأجزى عنه كأجزى طواف العمرة عن طواف القدوم وصلاة الفرض عن تحية المسجد، وإن نوى بطواف الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة لقوله عليه الصلاة والسلام وإنما لامرئ ما نوى، وحكم حكم من ترك طواف الزيارة يبقى على إحرامه أبدا حتى يرجع فيطوف للزيارة، حتى يرجع ليطوف للزيارة. قال المصنف فإن نوى بطواف الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة، نعم مثل ما ذكرنا سابقا، قال فإن نوى بطواف الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة ولا نعم لم يجزئه عن طواف الزيارة لعدم نيته طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم إلا به،
فلا بد من نيته لتعينه كما ذكرنا. قال ولا وداع على حائض ونفساء. لا وداع على هذا في قول عامة الفقهاء، وقال في الإنصاب بلا نزاع لقول ابن عباس، إلا أنه خفف عن الحائض وتقدم، وهو أصل في سقوط الوداع عنها، والنفساء مثلها فيما يجب ويسقط، ولا فدية عليها في ذلك. قال في المبدأ وألحق الطبري وغيره بهن من خاف نحو ظالم وغريم وهو مأسر وفوت رفقة. لكن هؤلاء إن فاتهم فلا يسقط عنهم الواجب، فيجبر بدم. قال ولا وداع على حائض ونفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان. إذا طهرت قبل مفارقة البنيان أي فعليهم أن ترجع وتغتسل وتودع، لأنها في حكم الحاضرة. فإن لم تفعل ولو لعذر فعليها دم، نعم، لتركها نسكا واجبا. وإن كان بعد مفارقة البنيان لم يلزمها الرجوع لخروجها عن حكم الحضر. يقول الحضر والنفساء، يقول مصنف ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم، وهو أربعة أذرع بين الركن أي الذي به الحجر الأسود والباب، ويرصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين. يقول ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم وهو أربعة أذرع، أي الحاج إذا ودع يقف بين الركن الحجر الأسود والباب أي باب الكعبة، ومسافته قليلة، مسافته قليلة يقال بين الركن أي الذي يلي الحجر الأسود والباب، ويلصق بهما به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين. مبسوط هذا يسمى الالتزام عند أهل العلم، والمكان هذا يسمى الملتزم. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، مع أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاءت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. فهل الالتزام سنة؟ ومتى وقت؟ هل هو عند القدوم أو عند المغادرة أو في كل وقت؟ سبب الخلاف بين العلماء في هذا أنه لم ترد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك عند القدوم، والفقهاء قالوا يفعله عند المغادرة فيلتزم في الملتزم، وهو كما قال المصنف بين الركن أي الذي به الحجر الأسود والباب، ويرصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين. وجميعه لقول عبد الرحمن بن صفوان وافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة واصحابه قد استلموا البيت من الباب الى الحطيم، وقد وضعوا صدورهم على البيت، قد وضعوا صدورهم على البيت. وله عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جد قال طفت مع عبد الله فلما جاء دبر الكعبة قلت الا تتعود؟ قال اعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب فوضع صدره وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا. يقول المصنف داعيا بما ورد، يعني داعيا بما ورد. وقال شيخ الإسلام وغيره المراد إن حب ذلك قال وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، يعني هذا اللي هو الالتزام، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. قال ولو وقف عند الباب ودعا هنالك من غير التزام للبيت كان حسنا، وإن شاء قال في دعاه الدعاء المأثور عن ابن عباس رضي الله عنه. يقول المصنف منه اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك يعني الكعبة المشرفة، وأنتني على يد نسكي يعني من الحج والعمرة، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا. هذا طلبا لزيادة الرضا من الله ويصف من صفاته جل وعلا، وإلا فمن الآن أي الوقت الحاضر علي، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتي دارك، أن تنأى عن بيتي عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن من قلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. يقول المصنف رحمه الله تعالى، فيدعو بما ورد، ومنه أي مما ورد هذا الدعاء: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، اعتراف لله عز وجل بالعبودية التي هي أشرف مقامات العبد، وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، يعني الكعبة المشرفة. سخرت لي أي بللت لي من مخلوقاتك، من مخلوقك ما أسير عليه، وأنتني على أداء نسكي، يعني من الحج والعمرة، وإلا فمن الآن طلب، يعني طلب، فازدد فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، طلبا لزيادة الرضا من الله، وهي صفة من صفاته جل وعلا. وإلا فمن الآن أي الوقت الحاضر علي، ومن بضم الميم وتشديد النون، من يمن فعل دعاء، ويروى بكسر الميم وتخفيف النون من، وإلا فمن الآن فيصير حرفا لابتداء الغاية، وإلا فمن أو فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وتنأى يعني مضارع تاتي أي تبعد، تنأى أي نأت من نأت أي بعدت، وهذا أوان انصرافي أي وقت رجوعي ومنقلبي، إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك، أي إن أذنت لي في الانصراف غير متخذا عوضا ولا خلفا بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك، أي معرض يقال راغب عنه أعرض عنه وترك. اللهم فاصحبني العافية في بدني، إذا لم يعطى أحد بعد الإسلام خيرا من العافية، خيرا من العافية. يقول: واصحبني في جسمي بقطع الهمزة، وفي والعصمة في ديني، وفي الخبر اثنتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. يقول: والعصمة في ديني، العصمة منع الله عبده من المعاصي، واحسن من قلبي أي من صرفي، واحسن بقطع الهمزة، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، فمن رزقه الله الطاعة فقد فاز، واجمع لي بين خير الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، وأورده في المحرر وفي الشرح، حكاه عن بعض الأصحاب، وهو لائق بالمحل، في هذا المحل يعني. ويدعو يقول المصنف بما أحب، فأي شيء دعا به فحسن من خير الدنيا والآخرة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء لا يرد إذا اقترن به الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي الحطيم أيضا وهو تحت الميزاب فيدعو، فهو من المواضع التي تستجاب فيها الدعوات. قال ابن القيم: الصحيح أن الحطيم الحجر نفسه، أنت سمي الحجر حطيما لما حطم من جداره، وكانت قريش قصرت بها النفقة عن إتمام البيت، وأتمه ابن الزبير على قواعد إبراهيم لما بلغه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخرجه الحجاج ولم يشوه ببناء البيت، وتركه خارجا منه محطوم الجدار. وأصل الحطم الكسر، وإنما سمي حجرا لأنه حجر أي اقتطع من الأرض بما أدير عليه من البنيان، حجر، وليس كله من البيت كما تقدم، بل 6 أذرع وثلث. وأكثر أهل اللغة على أن الحطيم هو ما بين الباب وزمزم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يشرب من ماء زمزم. قال شيخ الإسلام وغيره لما أحب ويدعو بما ورد كما تقدم. قال شيخ الإسلام ومن حمل من ماء زمزم جاز, يعني من حمل معه من ماء زمزم جاز, فقد كان السلف يحملونه ويستلم الحجر ويقبله ثم يخرج, ذكره شيخ الإسلام ورواه منصور عن مجاهد. فإذا ولا لا يقف ولا يلتفت حتى قيل إن التفت رجع وودع استحبابا ذكره جماعة. وفي الفائق وغيره لا يستحب له المشي قهقراء بعد ودائه. قال شيخ الإسلام بدعة مكروهة, فإذا ولا لا يقف ولا يلتفت, لا يقف ولا يلتفت. ولذلك قال شيخ الإسلام بدعة مكروهة, يعني المشي بدعة مكروهة المشي القهقرة, وهي مشية الراجع إلى خلف, بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة وكذلك عند سلامه عليه الصلاة والسلام, لأن هذه الطريقة من البدعة. والبدعة ضابطها هو التعبد لله بما لم يشرعه الله. في مثل هذه الطريقة لم يشرعها الله عز وجل. ضابط البدعة هي التعبد لله بما لم يشرعه الله, أو تقول التعبد لله تعالى بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدون. التعبد لله بما لم يشرعه مأخوذ من قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والتعريف الآخر ما وهو تعريف البدعة التعبد لله بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مأخوذ من قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ذكر هذين التعريفين الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى, وقال فكل من تعبد لله بشيء لم يشرعه الله أو بشيء لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون فهو مبتدع, سواء كان ذلك التعبد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو فيما يتعلق بأحكامه وشرعه. يقول المصنف رحمه الله تعالى ثم يشرب من ماء زمزم ويستلم الحجر ويقبله ثم يخرج, و تقف الحائض والنفساء ببابه أي باب المسجد وتدعو بالدعاء الذي سبق, الدعاء الذي سبق أو بغيره أو بغيره إذ لا محذورة من ذلك ولمشاركتها الرجل. فهي لا تدخل المسجد لأنها ممنوعة من دخوله لقول صلى الله عليه وسلم لا وحل المسجد لحائض ولا جنب. وقال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عادهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائض والنفاس في منزلتهم فيتناولها النص دلالة. وقال لما حاض الصفية حبست نهي قالوا إنها قد أفاضت, فهما أصل في سقوط طواف الوداع. وقال والعمل عند أهل العلم أن المرأة إذا طافت طواف الزيارة ثم حاضت أنها تنفر وليس عليها شيء وليس عليها شيء. لكن قال المصنف وتقف الحائض والنفساء بباب أي باب المسجد تدعو بالدعاء الذي سبق, يعني هكذا قال المصنف ولا دليل لما قاله أن الحائض تأتي وتقف بباب المسجد تدعو بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أن صفية قد أفاضت قال فلتنفر ولم يقل فلتأتي إلى المسجد وتقف ببابه مع دعاء الحاجة مع دعاء الحاجة إلى بيانه لو كان مشروعا. وعلى هذا فيكون هذا القول ضعيف لا يعمل به كما قال الشيخ محمد الصالح العثيمين, يكون ضعيفا لا يعمل به. يقول المصنف وتدعو بالدعاء الذي سبق، وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. قال المصنف أطلق، أنا قلت استحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، أي ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. قال الشيخ بن قاسم في الحاشية: ومراد من أطلق من الأصحاب، فإن الصلاة في مسجد صلى الله عليه وسلم ومراد من أطلق من الأصحاب، أي أن زيارة القبر مع زيارته لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا أنها مقصودة استقلالا، فإن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. قال قبر النبي، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. لحديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، رواه الدارقطني. يقول المصنف وقال الشيخ بن قاسم: هذا حديث ضعيف باتفاق أهل العلم، ليس في شيء من دواوين الإسلام التي يعتمد عليها، ولا نقله إمام من أئمة المسلمين. والدارقطني وأمثاله يذكر هذا ونحوه ليبين ضعف الضعيف من ذلك. وقال ابن عبد الهادي: منكر المتن ساقط الإسناد، لم يصححه أحد من الحفاظ، ولا احتج به أحد من الأئمة، بل ضعفوه وطعنوا فيه، وذكر بعضهم أنه من الأحاديث الموضوعة والأخبار المكذوبة، وقال منكر جدا. وقال الشيخ الإسلام تيمية ما نقلته قبل قليل، قال الشيخ الإسلام: هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل العلم، القول ليس لابن قاسم وإنما هو للشيخ الإسلام. قال الشيخ الإسلام: هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل العلم، ليس فيه شيء من دواوين الإسلام التي يعتمد عليها، ولا نقله إمام من أئمة المسلمين. والدارقطني وأمثاله يذكر هذا ونحوه ليبين ضعف الضعيف من ذلك. وقال ابن عبد الهادي: منكر المتن ساقط الإسناد، لم يصححه أحد من الحفاظ، ولا احتج به أحد من الأئمة، بل ضعفوه وطعنوا فيه، وذكر بعضهم أنه من الأحاديث الموضوعة والأخبار المكذوبة، وقال منكر جدا. فالحديث ضعيف بل موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله حق، وهذا الحديث باطل. فهل الذي يزور قبره كالذي يزوره في حياته؟ ليس كذلك، بل لا يشبهه بحال من الأحوال. وظاهر كلام المؤلف أن الحاج إذا انتهى من الحج يشد الرحل للمدينة اللي يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن قاسم أن المقصود زيارة المسجد ومعه القبر، وهو مراد من أطلق من الأصحاب، لكن العبارة يفهم منها قوله تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبي أنه يجوز شد الرحل إلى المدينة ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبه. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إن شد الرحل إلى القبور لا بأس به، لأنه شده لعمل صالح، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور ولم ينهى عن شد الرحل إليها، بل قال: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، وخير قبر شد الرحل إليه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. ومنهم من قال إن شد الرحال لزيارة القبور مكروه، بل منهم من قال أنه محرم، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية ونصره وذكر الأدلة التي تدل على ذلك وقرر هذا الحكم بأدلته. ومما قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم: قال إذا دخل المدينة قبل الحج أو بعد فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى. ذكر شد الرحال للمساجد وليس للقبر. يقول: هكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وهو مروي من طرق أخر. قال شاسم: مسجده كان أصغر مما هو اليوم، وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيهم الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام. قال شيخ الإسلام: والنية في السفر إلى مسجد وزيارة قبره مختلفة يعني مختلف فيها، فمن قصد السفر إلى مسجد للصلاة فيه فهذا مشروع بالنص والإجماع، وكذا إن قصد السفر إلى مسجده وقبره معا فهذا قصد مستحبا مشروعا بالإجماع، وإن لم يقصد إلا القبر ولم يقصد المسجد فهذا مورد النزاع، فمالك والأكثرون يحرمون هذا السفر، وكثير من الذين يحرمونه لا يجوزون قصر الصلاة فيه على اعتبار أنه سفر معصية، وآخرون يجعلونه سفرا جائزا وإن كان السفر غير جائز ولا مستحب ولا واجب بالنذر السفر في ذاته. ولم يعرف، يقول شيخ الإسلام، عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تستحب ونحو ذلك، ولا علق بهذا الاسم حكما شرعيا، وقد كره كثير من العلماء التكلم به، وذلك اسم لا مسمى له ولفظ لا حقيقة له، وإنما تكلم به من تكلم من بعض المتأخرين، ومع ذلك لم يريد ما هو المعروف من زيارة القبور، فإنه معلوم أن الذهب إلى هناك إنما يصل إلى المسجد صلى الله عليه وسلم، والمسجد نفسه يشرع إتيان سواء كان القبر هناك أو لم يكن. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمي رحمة الله عليه أن شد الرحل بنية زيارة القبر وحده هذا ليس مما يشرع، وأنه لا تشد الرحال إلى أي مكان للعبادة ولا إلى أي مكان ليقصد العبادة في قصدا إلا المساجد الثلاثة التي جاءت في الحديث. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فيسلم عليه مستقبلا له، وذلك بأن يستقبل القبر. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية: يسلمون عليه مستقبل الحجرة مستدبر القبلة، عند أكثر العلماء كمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة قال يستقبل القبلة، ومن أصحابه من قال يستدبر الحجرة، ومنهم من قال يجعلها عن يساره، وقال ويسلم عليه وعلى صاحبيه، فإنه قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قال: وإذا قال السلام عليك يا نبي الله يا خيرة الله من خلقه يا أكرم الخلق على ربي يا إمام المتقين، فهذا كله من صفاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا صلى عليه مع السلام فهذا مما أمر الله به. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول المصنف: ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما حب. نعم، هكذا ذكره بعض الأصحاب يدعو بما حب، وغيرهم مجردا عن الدليل كما قال الشيخ بن قاسم في الحاشية. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة، فإنه منهي عنه باتفاق الأئمة، ومالك من أعظم الناس كراهة لذلك، ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة، وسبق أن عرفنا قبل قليل البدعة وذكرنا ضابطها. يقول: ولم يكن أحد من أصحابه يقف عنده يدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده، فإنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: لا تجعلوا قبري مسجدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب، وأنه يبلغ ذلك من البعيد، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الحديث الصحيحين. فدفنته الصحابة في موضعه الذي مات فيه من حجرة عائشة، وكانت هي وسائر الحجر خارج المسجد من قبله وشرقي من قبليه وشرقيه، لكن لما كان في زمن الوليد أمر عمر بن عبد العزيز أن تشترى الحجر ويزاد في المسجد، فدخلت الحجرة في المسجد وبنيت منحرفة عن القبلة مسنمة لئلا يصلي إليها أحد، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، كما رواه مسلم. قال ويحرم المصنف ويحرم الطواف بها يعني بالحجرة، وهذا بإجماع المسلمين. قال شيخ الإسلام بن تيمية وغيره يحرم الطواف بغير البيت العتيق اتفاقا، يحرم الطواف بغير البيت العتيق اتفاقا، فليس هناك مكان في الدنيا يطاف حوله إلا الكعبة، إلا الكعبة، وما عدا ذلك فالطواف به بدعة وقد يكون شركا. يقول المصنف ويكره التمسح بالحجرة ورفع الصوت عندها، قال ويكره التمسح بالحجرة وتقبيلها، والمراد بالكراهة هنا كراهة التحريم. قال شيخ الإسلام اتفقوا على أنه لا يقبل جدار الحجرة ولا يتمسح به فإنه من الشرك، والشرك لا يغفره الله وإن كان أصغر إلا بالتوبة منه. قال ورفع الصوت عندها، يكره رفع الصوت عندها أي يكره رفع الصوت عند حجرته صلى الله عليه وسلم، كما لا ترفع فوق صوته، لأنه في التوقير والحرمة كحياته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ورفع الصوت في المساجد منهي عنه، وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أشد، وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد فقال لو أعلم أنكما من أهل البلد لو جاتكما ضربا، إن الأصوات لا ترفع في مسجده صلى الله عليه وسلم. فما يقوله بعض جهال العامة من رفع الصوت عقب الصلاة من قولهم السلام عليك يا رسول الله بأصوات عالية أو من خفضة بدعة محدثة، بل ما في الصلاة من قول المصلين السلام عليك أيها النبي هو المشروع، كما أن الصلاة مشروعة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان، وقد ثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، صلى الله علي بها عشرة، يقول صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف وإذا أدار وجهه إلى بلده قال لا إله إلا الله آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قال إذا أدار وجهه إلى بلده أي إذا توجه إليها قال ذلك، وقد وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى المدينة راجع من حجة الوداع كبر ثلاث مرات وقال لا إله إلا الله آيبون إلى آخره. قوله المصنف قال لا إله إلا الله آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، آيبون يعني راجعون من سفرنا، تائبون لربنا عابدون لربنا حامدون له، أن بلغنا بيته وقضينا مناسكنا فله الحمد. يقول المصنف وإذا أدار وجهه إلى بلده قال لا إله إلا الله آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهزم الأحزاب وحده. نعم، ويخبر العائد إلى بيته يخبرهم لئلا يقدموا بغتة، ويكره أن يطرقهم ليلا لغير عذر، ويبدأ بالمسجد إن تيسر له فيصلي ركعتين، واستحب أن يقال للقادم من الحج قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك. يقول المصنف وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات، أي الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل كل جهة من جهات الأرض، والتي تقدم في حديث ابن عباس وفي حديث ابن عمر في رضي الله عنه في ذكر المواقيت. يقول صفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مارا به، أي بميقاته المؤقت له، إن كان مارا به بميقاته المؤقت له أو محاذيا له على ما تقدم في الإحرام من المواقيت. قال إن كان مارا به أو من أدنى الحل كالتنعيم من مكي ونحو ممن بالحرم. التنعيم موضع معروف وأقرب المواضع إلى الحل، يقول أو من أدنى حلك التنعيم من مكي وممن بالحرم، يعني المكي وممن بالحرم أراد العمرة وواف الحرم، فإنهم يخرجون إلى الحل ليحرموا منه. قال المصنف ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم، يعني بالعمرة، لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، يعني لعائشة رضي الله عنها حيث أمرها أن تخرج إلى التنعيم فتأتي بعمرة. فمن كان في المكي أو من أراد العمرة وهو في مكة، إذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل، سواء التنعيم الذي هو أدنى الحل أو الجعرانة أو العرفات أو الشميسي أو أي مكان خارج حدود الحرم فيحرم منه. يقول ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وينعقد، يعني لو أحرم من الحرم انعقدت عمرته وانعقد إحرامه وعليه دم، نعم عليه دم لترك الإحرام من الميقات، أي وينعقد إحرامه بالعمرة كما لو أحرم بعد أن جاوز الميقات الواجب، نعم. وعليه دم إذا أحرم من مكة لأنه ترك المكان الذي ترك الميقات الذي يحرم منه وهو الحل، وتارك الواجب يكون عليه دم، ومن واجبات العمرة أن يحرم بها من الميقات. يقول الإمام ابن القيم والعمرة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها نوعان لا ثالث لهما، عمرة التمتع وهي التي أذن فيها عند الميقات وندب إليها في أثناء الطريق وأوجبها على من لم يسق الهدي عند الصفا والمروة. يقول عمرة التمتع هي التي أذن فيها عند الميقات، لما قال النبي من شأنه إلا بعمرة فليفعل، من شأنه إلا بحج وعمرة فليفعل، من أراد أن يهل بحج فليفعل. يقول والثانية العمرة المفردة التي ينشئ لها سفرا، يعني ينشئ سفرا مستقلا بالعمرة لوحدها وليست مع الحج. يقول ابن القيم كعمره صلى الله عليه وسلم، ولم يشرع عمرة مفردة غيرهما، وفي كليهما المعتمر داخل إلى مكة، يعني في العمرة المفردة أو في العمرة التي مع الحج، يعني المحرم بعمرة مفردة أو المحرم قارن أو متمتع فإنه يكون محرم وهو داخل مكة. وأما عمرة الخارج منها إلى أدنى الحل فلم تشرع، هكذا يقول ابن القيم. وأما عمرة عائشة فزيادة محضة، وإلا فعمرة قرانها قد أجزأت عنها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مقصود ابن القيم أن عائشة لما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرن الحج بالعمرة، وقال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقال طوافك وسعيك يجزئك عن حجك وعمرتك. فيفهم من كلام ابن القيم أنه لا يجوز لأحد أن ينوي العمرة وهو في مكة فيخرج إلى الحل ويحرم منه بعمرة، وكذلك المكي يكون حكمه كذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يكره الخروج من مكة لعمرة تطوع، بل قال ذلك بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه على عهده، لا في رمضان ولا في غيره، ولم يأمر عائشة بل أذن لها بعد المراجعة تطيبا لقلبها، وطوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقا، يعني أن يبقى ويطوف بالبيت أفضل من أن يخرج إلى الحل ثم يعود ليطوف بالبيت. قال وخروجه عندما لم يكره على سبيل الجواز، وإنما اعتمر صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر، عمرة الحديبية في ذي الحجة سنة 6، وعمرة القضية سنة 7، وعمرة الجرانة سنة 8، والرابعة ما حجت الوداع. وجوز بعض أهل العلم الإحرام من مكة، يعني يخرج إلى الحل ويحرم المكي وغيره، ولكن ليس ذلك هو الأفضل. بل أفضل الذي ينشئ سفرا مستقلا للعمرة، وهذا يكون أن يحرم بالعمرة وهو آتي إلى مكة ليدخل مكة وهو محرم، لكن لو فعلها مكي أو غير مكي كاقتداء بفعل عائشة فقد يقال بالجواز لا بالاستحباب، والله أعلم. يقول المصنف: فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل، أي من العمرة، لأن أحد النسكين فيحل بفعل ما ذكر كحله من الحج بأفعاله لإتيانه بأفعالها. نعم، لأنه أتى بالطواف والسعي وحلق وقصر، وهذا مما لا نزاع فيه، ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.